بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. هي الإطلالة الأولى من العام الثالث من عمر البرنامج، فنشكر الله أولا ونشكر وفاءكم ثانية ورجوانا لكم أن نلتقي دائما بصالح الأعمال. وأدام الله سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به نفعا لنا ولخدمة الدين المحمدي الأصيل. اصطفى الله من بني آدم رسلا وأنبياء، وأرسل لكل قوم نبيا وهاديا إلى الله الواحد الأحد. وكل نبي من آدم عليه السلام حتى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أدى رسالته السماوية وسجل خير صنيع في مسيرته. ولكن هل أن جل ما قدمه الأنبياء معروف لدى الأمة، أم أن الكثير من الروايات تنتظر دوما أياد تبحث في ثراها علها تقع على الجديد منها والنفيس؟ وفي إطلالة الليلة اخترنا الحديث عن خليل الله إبراهيم سلام الله عليه لنسأل عما أسسه في العراق، وهل كانت حركته مقتصرة على فلسطين والحجاز أي بيت المقدس ومكة، وما هي حركته في العراق قبل نفيه من قبل نمرود بابل وبعد النفي أي زوال النمرود، وهل تابع رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة ما بدأه جدهم إبراهيم في العراق، وهل من ترابط بين أفعال الجميع أم أنها مصادفات؟ كل ذلك وأكثر في قراءة خاصة لسماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما مشاهدينا أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة الشيخ،
أهلا بكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لقد مدح القرآن الكريم الرسول والنبي إبراهيم عليه السلام بعبارات خالدة دلت على عميق ما لهذا الرجل العظيم من موقعية تاريخية في مسيرة البشر من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد وصفه الله تبارك وتعالى وهو فرد بأنه أمة، وذهبت بعض الروايات إلى أن معنى ذلك هو المطيع لله، لكن أحاديث أخرى ترى أنه كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض فترة من الزمن. ففي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما والله لقد كانت الدنيا وما فيها إلا واحد يعبد الله، ولو كان معه غيره لأضافه، ولو كان معه غيره لأضافه الله عز وجل، حيث يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فغبر بذلك ما شاء الله، ثم إن الله آنسه بإسماعيل وإسحاق فصاروا ثلاثة. أما والله إن المؤمن لقليل وإن أهل الكفر لكثير. وفي دعائم الإسلام عن الصادق عليه السلام أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وحده أمة، لأن الله سبحانه يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فكان إبراهيم وحده أمة، ثم رفده بعد كبره بإسماعيل وإسحاق وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمة، ثم رفده بعلي وفاطمة وكثره بالحسن والحسين كما كثر إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وجعل الإمامة التي هي خلف النبوة في ذريته من ولد الحسين بن علي عليه السلام، كما جعل النبوة في ذرية إسحاق ثم ختمها بذرية إسماعيل، وكذلك كانت الإمامة في الحسن بن علي لسبقه، قال الله عز وجل في ذلك: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فكان الحسن أسبق من الحسين، ثم نقل الله عز وجل الإمامة إلى ولد الحسين كما نقل النبوة من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل. بكل الأحوال، فإن الأديان السماوية ما قبل الإسلام وأكثرية المسلمين متفقون على أن مولد إبراهيم عليه السلام كان في العراق بقرية كوثة. فقد روى أبو زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن إبراهيم كان مولده بكوثة، كوثة ربا، وكان أبوه من أهلها. قال في هذا الباب ياقوت الحموي في معجم البلدان: إن كوثة موضع بسواد العراق في أرض بابل، وهي اسم لثلاثة مواضع، اثنان منها في العراق وهما كوثة الطريق وكوثة ربا، والثالثة منازل بني عبد الدار في مكة. وتعني كوثة في اللغة تكوث الزرع، وذلك إذا صار أربع أو خمس ورقات. أما الطبري في تاريخه فيقول: إن إبراهيم عليه السلام ولد في السوس من الأهواز، وقيل في بابل، وقيل ولد في الوركاء، وقيل بأور، وقيل كوثة أنشئت على نهر يحمل نفس الاسم، وقيل كوثة اسم الشخص الذي حفره، وهو كوثة من بني أرفخشد بن سام بن نوح، وهو جد إبراهيم، وبها مشهد إبراهيم الخليل، وبها مولده، وبها طرح إبراهيم في النار. انتهى كلام الطبري. كوثة ربا اليوم تقع في محافظة ذي قار قرب الناصرية، فيها مزار قديم وبناء باسم مولد إبراهيم عليه السلام. ويبدو أن أور بابل كانت هناك، ثم نقلها الأوائل إلى بابل الحلة قرب الكوفة. وإن كان السيد البدري في بعض بحوثه يؤكد أن بابل كانت منذ البداية بجوار الكوفة، وهي مكان ولادة إبراهيم عليه السلام ونشأته. ولا شك لدينا أيضا أن إبراهيم عليه السلام قد نشأ يتيم الأب، رباه عمه أو جده لأمه آزر، الذي كان مقربا من الحاكم النمرود لبراعته في التنجيم وصناعة الأصنام، في حين أن والد إبراهيم هو تارح، ولا خلاف في ذلك. قال الزجاج: ليس بين النسابين اختلاف في أن اسم أبي إبراهيم عليه السلام تارح. وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج أن اسمه يترح أو تارح. أما عن قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فلا يدل لفظ أبيه على أن إبراهيم هو ابن صلبي لآزر، لأن لفظ الأب في القرآن قد يطلق على العم، كما في قوله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقد سمت الآية إسماعيل أبا ليعقوب، مع أنه عمه، مع أنه عمه بالإجماع. لقد ترعرع إبراهيم عليه السلام في العراق، وجرى له مع ملكها النمرود ما قص بعضه القرآن الكريم، ورفدته الأحاديث الشريفة، حيث قام عليه السلام بالدعوة إلى الله الواحد مكسرا أصنامهم التي كانوا يعكفون عليها. فكانت المناظرة بينه وبين النمرود التي بهت فيها الكافر، فلم يكن من مناص إلا بعقوبة إبراهيم بإلقائه في النار، فأنجاه الله منها فجرى نفيه إلى خارج العراق، فهاجر بعائلته وأمواله وابن أخته أو ابن خالته لوط إلى بلاد الشام، تنقل فيها من حران إلى الخليل حيث اشترى جبلا في الخليل جعله مقبرة له ولعائلته، وكذلك سكن بئر السبع في النقب واحتفر فيها آبارا سبعة، كما زار مصر مهاجرا أيضا وعاد منها بالجارية التي أصبحت زوجته فيما بعد وهي أم إسماعيل، ثم زار مكة بأمر من الله عز وجل مجددا بناء الكعبة التي خط أسسها آدم عليه السلام، وأسكن فيها ولده إسماعيل وأمه يعني أم إسماعيل، وكان يزور مكة مرارا للعمرة والحج وتجديد بناء الكعبة. لكن ما يعنينا في هذه الحلقة حركة إبراهيم عليه السلام في العراق، والتي زارها على ما يبدو مرات عدة بعد هلاك النمرود وسقوط الحكم على إبراهيم بالنفي. وقد أورد صاحب علل الشرائع عن علي عليه السلام قال: إن إبراهيم صلى الله عليه مر ببانقية فكان يزلزل بها فبات بها، فأصبح القوم ولم يزلزل بهم، فقالوا: ما هذا وليس حدث؟ قالوا: نزل هاهنا شيخ ومعه غلام له. قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا، إنه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة، فبت عندنا. فبات فلم يزلزل بهم، فقالوا: أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت. قال: لا، ولكن تبعوني هذا الظهر ولا يزلزل بكم. فقالوا: هو لك. قال: لا آخذه إلا بالشراء. فقالوا: فخذه بما شئت. فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمرة، فلذلك سمي بانقية، لأن النعاج بالنبطية نقية. قال: فقال له غلامه: يا خليل الرحمن، ما تصنع بهذا الظهر؟ ليس فيه زرع ولا ضرع. قال له: اسكت، فإن الله تعالى يحشر من هذا الظهر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يشفع الرجل منهم لكذا وكذا. هاي رواية الإمام علي. ثم عاد الإمام أبو الحسن علي عليه السلام فجدد شراء ما اشتراه جده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكر الثقفي صاحب الغارات ما نصه: اشترى أمير المؤمنين عليه السلام ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة، وفي رواية أخرى ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين 40,000 درهم، وأشهد على شرائه. فقيل له في ذلك: ليش اشتريت صحراء؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كوفان يرد أولها على آخرها، يحشر من ظهرها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي. وفي أخبار أصبهان، كتاب أخبار أصبهان، اشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما بين الخورنق إلى الحيرة 40,000 من دهاقين الخورنق. فقيل له: يا أمير المؤمنين، اشتريت حجرا أصم لا ينبت شيئا؟ قال: صدقتم، إني سمعت رسول الله يقول، وأورد الحديث المتقدم. هنا يقول محمد بن إدريس الحلي قدس الله سره: بانقياء هي القادسية وما ولاها وأعمالها، وإنما سميت القادسية بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، لأنه قال كوني مقدسة. وإنما سميت بانقية لأن إبراهيم اشتراها بمئة نعجة من غنمه، لأن با مئة ونقية شات بلغة النبط. ويقول في هذا الباب الدكتور حسن الحكيم في كتابه الحيرة: المنطقة التي اشتراها أمير المؤمنين من النجف إلى الحيرة إلى الكوفة تتضمن القادسية التي اشتراها جده إبراهيم عليه السلام. فالقادسية ليست الديوانية اليوم، بل هي من منطقة تشمل النجف والكوفة إلى قرب الحيرة، ويوجد فيها قرية تسمى القادسية، ومكان يسمى قادس، ومكان يسمى قديس. ثم أسس هذا كلام الدكتور حكي. ثم أسس إبراهيم عليه السلام مسجد الكوفة. فقد روى الصدوق في أماليه عن الإصبغ بن نباتة قال: بينا نحن ذات يوم حول أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة، إذ قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحدا، ففضل مصلاكم وهو بيت آدم، بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى أخي الخضر ومصلاي، وإن مسجدكم هذا أحد الأربعة مساجد التي اختارها الله عز وجل لأهلها، وكأني به بالمسجد يوم القيامة في ثوبين أبيضين شبيها بالمحرم أو شبيها بالمحرم، يشفع لأهله ولمن صلى فيه فلا ترد شفاعته، ولا يأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي من ولدي ومصلى كل مؤمن، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلا كان به أو حن إليه، فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة فيه، وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا على الثلج. أما الرواية الأخرى في كامل الزيارات عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: عرج بي إلى السماء وإني هبطت إلى الأرض، فأهبطت إلى مسجد أبي نوح عليه السلام وأبي إبراهيم، وهو مسجد الكوفة، فصليت فيه ركعتين. قال ثم قالت أي عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة المفروضة فيه تعدل حجة مبرورة، والنافلة تعدل عمرة مبرورة. والأصح ما أورده الإمام علي عليه السلام من أنه بيت نوح وليس مسجده، لأن عنوان المسجدية إنما وقع بتأسيس من إبراهيم عليه السلام. وقد اتخذ مسجد الكوفة قداسة خاصة لدى أهل البيت عليهم السلام، حيث اعتبروا الإنسان فيه كأنه في وطنه وليس غريبا. قال الإمام الصادق عليه السلام: تتم الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله عليه. وقد أسس إبراهيم عليه السلام أيضا مسجد السهلة، مسجد السهلة. فقد روى عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، هل شهدت عمي ليلة خراج؟ من عمه؟ يقصد زيد بن علي. قال: نعم. قال: فهل صلى في مسجد سهيل؟ قال: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة. قال: أما إنه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة. فقال أبو حمزة: بأبي أنت وأمي، هذا مسجد السهلة؟ قال: نعم. اسمعوا، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالق، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين عليهم السلام، وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفاروق موضع منه، وهو ممر الناس يعني يوم القيامة، وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، ويحشر من جانبه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الروايات متعددة من كون إبراهيم عليه السلام هو من اتخذه بيتا أو مسجدا. أيضا دلت الروايات الشريفة أن إبراهيم عليه السلام أسس مسجد النخيلة بجوار الكوفة، ففي تفسير العياشي عن الباقر عليه السلام في رواية طويلة عن حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قال حتى ينتهي، أي الإمام المهدي، إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة أو بالنخيلة، فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئيها أو من مرجئها وغيرهم من جيش السفيان. طبعا رواية طويلة. وقال الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله: الظاهر من ملاحظة بعض الأخبار وغيرها أن النخيلة هو المسمات أو هي المسمات الآن بذي الكفل أو مكان قريب منه، فتكون على بريد من المصر. وقال السيد بحر العلوم: هي ذو الكفل. والمطالع لكتاب تهذيب الأحكام يصادف رواية تصف مرور أمير المؤمنين في مناطق العراق. نقتطع من الرواية طويلة جدا، نقتطع منها موضع الحاجة. فهو عليه السلام لما مر على براثة قال له الراهب اللي كان موجود في الصومعة في براثة: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثة، وقرأت في الكتب المنزلة أنه لا يصلي في هذا الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي، وقد جئت أن أسلم. فأسلم فخرج معهم إلى الكوفة، فقال له علي عليه السلام: فمن صلى هنا، أي في موضع مسجد براثة؟ قال: صلى عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام. قال له علي صلوات الله وسلامه: أفأفيدك من صلى هنا؟ قال: نعم. قال: الخليل عليه السلام. أيها الإخوة الأكارم، إن المتتبع لحركة إبراهيم عليه السلام يجده قد أسس للقداسة في أماكن ثلاثة: في مكة وبيت المقدس والعراق، بترابط مثير يحسبه المتتبع غير مترابط. لكن بعد أن ينظر مليا في حركة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يقطع جازما أن تخطيطا ربانيا محكما كان يقف وراء تلك الأماكن التي سعى إبراهيم عليه السلام جاهدا لإضفاء صفات القداسة عليها، فليس عن عبث أن يشتري بإصرار أرض الكوفة والنجف مؤسسا لأماكن كانت وستبقى معالم ولاء لذرية إبراهيم عليه السلام التي جعل الله الإمامة فيها. لقد ضمت النجف ضريح سيد الوصيين، وتوزعت مراقد أئمتنا عليهم السلام في تلكم الربوع، وستكون تلك الديار المقدسة موطنا لانطلاق دولة العدل إلى كل العالم. فهل كان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ليلح على ربه في أن تكون الإمامة في عقبه ثم لا يتابع تفاصيل حركة الحجية في تلك الإمامة على صعيد المكان والزمان وأمور أخرى؟ إن هذه المعرفة تقودنا إلى إنشاء الرابط بين مكة مهبط الوحي وبيت المقدس موطن النبوات وعراق الإمامة والوصاية، لأن القصة هناك بدأت عند إبراهيم عليه السلام، ويختمها المولى عجل الله تعالى فرجه بتحقيق حلم كل أولئك الصالحين. هي مقدمة إضاءات أحببت أن أضعها بين يدي إخواني المشاهدين في نقطة جرت التعمية عليها عن عمد، وهي حركة إبراهيم في العراق التي لا شك ولا ريب كانت مرتبطة بحركة ذريته الذين حملوا الإمامة من بعد محمد صلى الله عليه وآله.
جزيتم خيرا سمحت الشيخ.
الله يدفع عنا وعنك
الثمين والغني. بعد ذلك حبذا لو نتوسع وإياكم سمحت الشيخ والمشاهدين بشكل موجز طبعا حركة النبي إبراهيم عليه السلام جغرافيا.
أكاد أقول إن الإجماع قائم على أن إبراهيم قد تولد في العراق، مات أبوه صغيرا، رباه إما عمه آزر أو جده لأمه على اختلاف الرواية. آزر كان مقربا من الحاكم النمرود لسببين اثنين: أنه كان بارعا في التنجيم، وبرع أيضا في صناعة الأصنام التي كانوا يعكفون على عبادته. كبر إبراهيم واستجاب لأمر ربه، فبدأ أصبح مبعوثا. نحن نرى أن الأنبياء أنبياء منذ ولادته، لا يوجد نبي يفاجأ بنبوته.
صحيح.
ولتصنع على عيني في صناعة، ما بيصير يكون نبي قبل البعثة غير معصوم وبعد يعني كيصب والعياذ بالله يكون سارقا كذابا ثم فجأة، هذا يكون ممجوجا من الناس، ما حدا بيقبضه. لابد أن يملك تاريخا من القداسة حتى لا يشكل تاريخه السيء لو حصل والعياذ بالله مغمزا فيه ومطعنا في نبوته، لكنه يبقى صامتا حتى يأمره الله عز وجل. عندما ابتعثه ربه تبارك وتعالى دعا إلى التوحيد، وطبعا عندما يقول القرآن كان أمة يعني ما كان في غيره، وهذا ما أكده إمامنا الصادق صلوات الله وسلم. طيب شو بده يساوي؟ دعا إلى التوحيد وقص علينا القرآن قصته: كسر أصنامهم وجعل أداة الكسر في عنق كبير لهم، جعلهم جميعا جذاذا. لما رجع احتج عليهم بما يؤمنون به، قال: أنتم تعبدون أصناما، يعني خالقي، الصنم المعبود يعني يخلق. يبدو أن الكبير لم يعجبه أن يكون له شركاء، فقام بتكسير شركائه، فهو يريد أن ينفرد بالعباد. طيب لو كانوا صادقين في عبادتهم، أو لو كانت عبادة الأصنام راسخة كمعتقد، كان ينبغي أن يفرحوا بحجة إبراهيم.
صحيح.
ليش ما صدقوا وبقيت التهمة على إبراهيم؟ لأنه الوحيد الذي لم يغادر القرية أو المدينة في ذلك اليوم. قال: إني سقيم، نظر نظرة في النجوم، قال: إني سقيم. اتهموا إبراهيم وجرت محاكمته على أساس أنه هو المتهم. هذا يدل على أن عبادة الأصنام على الأقل لدى طبقة نخبوية حاكمة كانت وسيلة لاستضعاف بقية الناس فكريا، وإبقاء طبقة من الإكليروس والحكام متسترين بهذه العبادة لأنها تغطي لهم مشروعا سياسيا في الحكم، كعادة كل الطواغيت، كعادة. ولذا الله دائما شو بيقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله. حتما بشرط ما يكذبوا. إذن عبدت الأصنام قسمين: قسم مضلل هؤلاء أضلونا، وقسم كذاب. ابتلي إبراهيم بالنخبة الكاذبة فبين كذبه. طيب ما دمتم كذابين، ما صدقتوا أن كبير الأصنام هو الذي أبى أن يشاركوه في العبادة، واتهمتموني أن اتعوا لنتحاجج، فدخل في احتجاج مع النمرود الذي يعتبر الرب نفسه فرخا للآلهة وربا، بدليل أنه أنا معطى سلطة من هذه الأصنام فأكون فرخة إله أو نصف إله أو إله كامل، سمي ما شئت، لكنني أنا شريك في الصناعة، وبالتالي عليهم أن يعبدوني إضافة إلى عبادتهم للأصنام. وبالفعل عندما يختار هذا الطاغوت صنما ضعيفا يصنع، أولا استخف عقول القوم مثل كل الفراعنة. شو قال الله عن فرعون؟ استخف قومه فأطاعوه، فقال أنا ربكم الأعلى. في المناظرة التي جرت بين إبراهيم وبين الحاكم الذي سمى نفسه ربا، قال له أنت شو؟ قال أنا أدعو إلى إله واحد. وكان يحتج عليهم، ينقل لهم ما يرفع من مستواهم العقلي للمضللين. رأى نجما قال هذا ربي، شو رأيكم؟ ثم أفل قال لا أحب الأفل. شاف القمر بازغ قال هذا رب يعبد، شو رأيكم؟ تعوا لنشوف. فأفل. عندما يأفل يعني يصبح هناك منطقة لا يعمها نوره، وبالتالي إذا الأفول ليس من صفات الإله. ثم ترقى بهم إلى الشمس، بيّن لهم أن كل آفل حتى ولو كان منيرا أو ضياء
هو مخلوق، وليس
هو بالنهاية خاضع لدورة معينة جعلته يأفل، والله لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ألقى بتوحيده بعد أن بيّن زوال شريك الباري عز وجل واضمحلاله وعدم وجوده. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر، وأكيد شرح لهم ما معنى الانفطار. هذا المستوى بيّن للحاكم أنه لم يعد باستطاعته أن يضلل، فلا الكبير كبير الأصنام هو من فعل، ولا هذه العبادات يمكن أن تغنيه بعد الآن، فلا بد أن يدخل في حالة قمع لهذا الرجل. شو بتحكي أنت؟ شو عندك؟ قال ربي واحد لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مهما تصورت لا يمكنك أن تدركه لأنك الأحقر الأضعف المخلوق. قال شو علاماته ربك الذي تدعون إلى عبادته؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال له سهل، أنا أحيي وأميت، اتوني بشخصين من السجن قد حكما بالإعدام، فجاءوه بهما، قال أنت عفوت عنك، قد وهبتك حياتك فأحييتك،
وقتل الآخر،
وقتل الآخر قال أنا أميت. طبعا كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أريد حياة بدوا وليس استمرارا، لكن هذا كان سيضعف موقف إبراهيم، لأن كلام إبراهيم يمكن الالتفاف عليه بتعمية ما. بدأ به طردا، قال طيب في شيء شغال الآن كحياة هذا الذي زعمت أنك قتلته، بدي تغير الموضوع. بدل أن يقول له إبراهيم هذا الذي احتييته رده صغيرا، جاب له مثل أهون، كان بيقول له انطر خلص انطر لحن رده صغير. قال ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق، طيب غير مسارها فأتي بها من المغرب. هون لماذا بهت الذي كفر؟ بهت الذي كفر مش لأنه كلام إبراهيم محكم، لا، لأنه في كمال للقصة ذكرتها الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. قال خلي ربك يغيرها طالما تزعم أن ربك هو الذي ينبت الشمس يجعلها تشرق من المشرق، خلي يجيبها من المغرب. قال نعم ربي يأتي بها من المغرب. أمر إبراهيم الشمس فردت له، وتكرر رد الشمس ليوشع بن نون ولعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يشير ابن أبي الحديد في قصيدته العينية يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. لم يفز بنظيرها لأن المعتزلي كانوا لا يرون أن إبراهيم رجعت له الشمس، لعل الشيعة ما ورد في رواياتهم فقط، فبهت لرجوع الشمس، وبالتالي لم يعد من مناص إلا أنه ساحر مجدف ألقوه في النار فأنجاه الله من النار وحجبه على أن يقتل، فجرى نفيه، خرج من العراق انتقل إلى بلاد الشام، سكن بحران ثم بالخليل، وقال هنا أدفن، واشترى جبلا ودعا الناس إلى عبادة الله الواحد، واستجاب له الناس، كثره الله بإسماعيل وإسحاق، ومعه كان لوط ابن أخته أو ابن خالته، وإن كان الأرجح أنه ابن أخته. ثم احتفر الآبار في بئر السبع وهي سبعة، ثم اضطر للهجرة إلى مصر حيث جرى له ما جرى مع فرعونها، وعاد بأم إسماعيل هاجر صلوات الله وسلامه عليها. ثم كان له عدة زيارات إلى العراق. هنا نسأل، رجل لم تلقى دعوته رواجا في العراق وألقي في المنجنيق في النار، ما الذي أعاده إلى العراق بعد حكم النفي عليه؟ هذا سؤال لا بد أن نسأله. ما الذي أعاده إلى العراق؟ عاد إلى العراق لأمر ما، إما أنه عاد عبثا والأنبياء لا يعبثون، وإما أنه عاد لهدف. هلأ قد يقول قائل إنه عاد لهداية الناس، طبيعي، أمر طبيعي، أينما يحل تحل الهداية معه، لكن ما هو الداعي ليشتري أرضا ويصر على أن يشتريها؟ قالوا نهبك إياها، قال لا، إلا بالثمن، ليحكم قبضته على الأرض، لأن هذه الأرض لها دور تاريخي. طيب لماذا يبحث عمن سبقه في مئات السنين بينه وبين إدريس، وبين إدريس وبين آدم، وبين إبراهيم ونوح؟ لماذا جاء إلى بيت إدريس، إلى بيت نوح، جعل منه مصلى وهو مسجد الكوفة الذي أشار إليه رسول الله في حديث عائشة الذي نقلته، أن عندما أهبط من معراجه أهبط إلى مسجد الكوفة؟ طيب هب أنه اشترى ظاهر النجف وسمى القادسي للقداسة وأسس مسجد الكوفة، ما حاجته لمسجد السهل القريب من مسجد الكوفة من كثرة المصلين آنذاك؟ لماذا يؤسس مسجدا في السهلة؟
لسر تاريخ.
لماذا يؤسس مسجد النخيلة؟ لماذا يصلي في موضع مسجد براثة؟
نعم.
هذه أسئلة. متى تكشفت لنا هذه الأمور؟ بروايات أهل البيت عليهم السلام الذين أعطوا لهذه الأماكن قداستها. ثم جاء علي عليه السلام فاشترى الأرض التي اشتراها، جدد شراءه أمير المؤمنين ب40,000 درهم، لقائل أن يقول أنتم أيها الشيعة تناقضون أنفسكم، متزعمون أن عليا عليه السلام كان لا يجمع المال، فمن أين جاء ب40,000 درهم؟ حقيقة يجب أن نتتبع مسيرة علي المالية المرتبطة بمسيرة رسول الله المالية. إن شاء الله الشيء بالشيء يذكر أسبوع المقبل إن أبقانا الله من الأحياء، نتحدث عن مالية رسول الله. ولا يفوتن إخواننا المشاهدين أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي استخرج من ينبع المياه في بعض الينابيع بينبع كعنق البعير، هلت 10 إنش مون، فاستصلحها، وكان القيم عليها أبو نيزر مولاه ابن النجاشي لابن نصر ابن أبي نيزر أحد شهداء كربلاء، وكان يزرع النخل فيبيع من البساتين فيجمع من المال ما يعتق به العبيد وما يقوم بأود عائلته وما يدخره لشراء هكذا أرض تكون مرتبطة بمصير حركة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وحديقة علي بن أبي طالب، مدفن الكوفة، ظاهر النجف، وادي السلام، هذا أمر خطير جدا. إذا بدنا نحكي عن وادي السلام الآن لا تتسع ويبدو عندك متصلين. صحيح. هذه باختصار مسيرة سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بما يتعلق بالعراق.
نعم. نبدأ بالاتصالات وإياكم ومشاهدينا الأفاضل من هذه اللحظة الهواء بخدمتكم، يمكنكم الاتصال ومشاركتنا مباشرة على الهواء لنرى مريم من النجف الأشرف ماذا لديها من أسئلة. السلام عليكم مريم. مريم
السلام عليكم.
وعليكم السلام مريم ورحمة الله، تفضلي. قطع الاتصال يبدو. ننتقل إلى زهراء من العراق. السلام عليكم زهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
تفضلي.
هل هي صحيح مرضعة الرسول حليمة السعدية؟
نعم.
الله يبارك فيك شيخنا ويطول أمرك إن شاء الله.
الله يخليك أخ زهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. معنا عباس من العراق. السلام عليكم عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. عباس حبذا لو تسمعنا من الهاتف فقط.
لا ما قادر أسمع.
عباس لو سمحت، الزواجية في الصوت مزعجة، لو سمحت حبذا لو تسمعنا من الهاتف فقط. غير واضح الصوت عباس لو سمحت. غير واضح.
اخفض التلفزيون.
اخفض التلفاز لو سمحت.
اخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط. اي نعم تفضل.
ما يعني
غير واضح الصوت.
الصوت غير واضح. الصوت غير واضح عباس. الصوت غير واضح. آمل من إخواني المشاهدين أن يسمعونا من الهاتف فقط، لأنه بيعمل عنا صدى قوي جدا لا نستطيع.
ذكرنا مرارا غير مرة هذا الموضوع.
نعم.
طيب سمحت الشيخ نجيب عن سؤال زهراء. معنا حيدر من العراق.
يلا
خذوا قبل. حيدر السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حيدر تفضل.
السؤال الأول سلام للشيخ طبعا. سؤال
عليكم الأول. السلام ورحمة
بسم الله الرحمن الرحيم. أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة.
نعم.
إذا أمكن وقت هذه الصلاة.
نعم.
النقطة الثانية يا شيخ، أنني حديث العهد بالكمبيوتر كما قلت لك الأسبوع الماضي. وقد اتصلت بموقعك ف الأسئلة والأجوبة مغلقة، فكيف السبيل إلى وصالك يا شيخنا؟ فقد أتعبتني والله العالم.
نعم.
وأشكركم جزيلا.
شكرا لك حيدر. عباس من السويد السلام عليكم. عباس
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يسلمك. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام والإكرام، أهلا ومرحبا.
الله يحفظك ويخليك، وبرامجك هواي يعني نستفاد منها أنت وياك كثرونا، يعني مو بالسبوع مرة، وتحكونا عن أهل البيت أكثر، عن الأئمة تسوون حلقات يا ريت. وسؤالي عن أبو طالب.
نعم.
عليه السلام، من كان على ملة إبراهيم بيت أبو طالب بأكمله.
نعم.
والسؤال شيخنا محتاج رقم تليفونك إذا ممكن.
نعم.
عندي موضوع خاص أريد أحكي وياه.
نعم.
نعم. إن شاء الله.
أي والله.
جهز ورقة وقلم، سأذيع رقم هاتفي على الهواء.
نعم. معنا عباس من العراق أيضا. السلام عليكم عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ثلاث أسئلة إذا ما أبو زحمة.
تفضل.
السؤال الأول السيدة زينب عليه السلام.
نعم.
تسمعني شيخ؟
إيه تفضل.
أسمع بوضوح. أفضل. تفضل.
السيدة زينب كيف وصل قبرها إلى سوريا وهي كانت في المدينة؟ والسؤال الثاني آذر هل هو جد إبراهيم عليه السلام من الأم أم عمه؟
نعم.
هنا قال في بعض التفاسير بأنه هو جد من الأم.
نعم.
السؤال الثالث.
والسؤال الثالث وأريد الجواب بصراحة وبدون إحراج، وهو ما رأيكم ببرنامج الشيخ الجليل حتى أن الله ياري قناة أهل البيت.
نعم شكرا جزيلا أخ عباس. تفضل سماحة الشيخ بإمكانكم الإجابة. مع زهراء من العراق.
هل صحيح أن مرضعة رسول الله
حليمة السعدي؟
الروايات في هذا موجودة من طرق الشيعة ومن طرق السنة.
نعم.
وأن جده عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب رضوان الله تعالى عليهما أعطوه لحليمة السعدي لقائل أن يقول. هو الإشكال منين نشأ مؤخرا أنه طيب هل أن موسى أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله، ذاك حرمنا عليه المراضع ورددناه إلى أمي ورددناك إلى أمك كي تقر عينه، طيب ليش بده يروح النبي محمد صلى الله عليه وآله ليرتضع من حليمة وليس من أمه؟ بالواقع كون موسى أعيد إلى أمه لا تجعل له ميزة، هاي خصيصة وليست جنبة أفضلية. وهنا أعود بإخواني إلى ما أقوله دائما، الخصيصة شيء والأفضلية شيء آخر. يعني اختص الحسين بالشهادة بهذا الشكل الذي شكل فاجعة، طيب هل الحسين أفضل من أبيه علي؟ لا. هل الحسين أفضل من جده محمد صلى الله عليه وآله؟ لا. لكنه اختص هذه الخصيصة، هذه الشهادة الفاجعة لا تجعل منه أفضل. يعني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد خير الخالق بالإجماع، ما حدا بماري فيها. طيب ليش بده يروح النبي إلى حليمة السعدي؟ هنا يجب أن ننظر إلى المسألة بصورة أشمل. أولا لا يفوت إخواننا المشاهدين أن هناك جهات خفية مخططة بخبث تريد لهذه الظاهرة وهي النبوة الخاتمة أن تضمحل. الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه. هل رسول الله ليس نور الله الأعظم؟ أعظم مخلوق. إذا كان الشهداء نورهم يسعى بين أيديهم نورهم، فما بالكم بنور رسول الله يراد إطفاؤه. طيب دائما بنسمع بالروايات أن جده عبد المطلب كان إذا افتقده يا لطيف يبحث عنه في مكة ويشغل بني هاشم دائما. عمه أبو طالب افتقدنا رسول الله يومان، فأمر أبو طالب الهاشميين أن يقفوا بالسيوف على رؤوس القرشيين بدوا يبيدهم. إذن الأجواء أن الرجل مطلوب، مطلوب راسه، طفل كبير صغير كلهم بيعرفوا أن نبيا عند العرب سيولد. والأسبوع الماضي أنا حكيت في أناس من أهل الكتاب كانوا يعرفون الليلة التي يولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، بل وتدخل إبليس لصالح هذه القوى. أولم يروي المسلمون أنه جاءهم في صورة شيخ النجدي وهو الذي اقترح عليهم أن يجتمع من كل قبيلة شاب فيطعنونه طعنة رجل واحد فيضيع دمه بين العرب ولا طاقة لبني هاشم على قتال كل أفخاذ قريش؟ أولم يتصور إبليس في صورة سراقة ابن فلان جشعم أو شيء من هذا النوع ثم نقص على عقبيه قال إني أرى ما لا ترون عندما هبط جبرائيل برفيف من الملائكة يوم بدر وغيرها وغيرها؟ إذن حتى إبليس كان مساهم في هذه القوى التي تريد لرسول الله أن يقتل. قد أقول قد يكون بتدبير من عبد المطلب أن أبعده عن مكة لقائل أن يقول شيخنا طب ما بيطبعونه إلى منازل ومضارب بني سعد عند حليمة. صحيح، لكن مكة كانت حاضرة، كانت مدينة تزدحم فيها الأقدام، يمكن اصطياده بسهولة في وسط مدينة، بعكس ما لو قصد إلى مضارب أناس يتبعون الكلأ من مكان إلى مكان لا يعلم لهم. هذا جهة. الجهة الثانية، إذا أراد الله لنبيه أن لا يعيش طفولته في مكة لأمر نجهله، شو المانع؟ لقائل أن يقول طب كيف يرتضع رسول الله خير خلق الله من امرأة مشركة ومن كان يقول ومن يقول إنها لم تكن متدينة على الفطر، ترى أن هناك إلها يدبر الكون، ولا يوجد أي رواية تدل على أن كان لها صنما تعكف عليه، بالعكس كانت ترى بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وشعرت ببركته منذ لحظة اختياره، وعمت بركته على بني سعد كلهم، وكانوا بنات أو بنت حليمة السعدية ممن كانوا يعني أولادها من الموالين لمحمد وأهل بيته، وكان لوجوده صلى الله عليه وآله أثرا في إيمان بني سعد بعد ذلك، وبنتها من الذين ناظروا الحجاج بن يوسف الثقفي على حب علي وآل علي. حتى الآن أنا ما بقدر أتفاعل يعني مع من ينفي ذلك لوجود روايات لا يمكننا الفكاك منها.
حيدر،
إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة، هذا الآية بأي مناسبة جاءت؟ عندما أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله أن يقوم في الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. يأمر الله رسوله أن يقوم في الليل، نصف الليل أو أقل من نصف الليل، أو زد عليه، زد على نصف الليل يعني ثلثي الليل، ورتل القرآن ترتيلا. صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله، مستحبة في حق أمته، وكان يقوم حتى تورمت قدمه، فأنزل الله عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى ناشئة الليل أشد وطئا؟ إن الصلاة المنشأة في الليل تكون أشد وطئة على قائمها على صاحبها، إنما تنشئه يا محمد من صلاة في الليل يكون التوجه لهدوء الليل وسكونه وانصراف الفكر إلى العبادة أقوم لهذه العبادة وأقوم قيل. القول سماه الله قيل، ما يقال في الصلاة يعني هيئة الصلاة كاملة تكون أقوى في الليل لأنه وقت التهجد. هلا سأل سؤال آخر، أقوم قيل يعني ما هو وقت صلاة الليل؟ صلاة الليل وقتها يبدأ من صلاة العشاء الآخرة، بس تكفي صلاة العشاء، بإمكانك أن تأتي بصلاة الليل، لكن أفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل إلى مطلع الفجر، وكيفيتها 11 ركعة، 8 ركعات ركعتين، ركعتين كصلاة الصبح، يعني أصلي ركعتي صلاة الليل قربة الله تعالى، الله أكبر، بتصلي ركعتين مثل صلاة الصبح تماما بتشهد وتسليم، ثم تقوم فتأتي بركعتين بتشهد وتسليم، ثم تقوم فتأتي بركعتين بتشهد وتسليم، ثم آخر ركعتين بتشهد وتسليم، ثم تنوي ركعتي الشافع إلهم نية مثل صلاة الصبح نفس الشيء، ثم ركعة واحدة وهي ركعة الوتر التي فيها قنوط طويل شوية، هي تأخذ وقت قدهم لأنه بده يدعو لأربعين مؤمنا، بده يقول العفو 300 مرة، بده يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، إلى آخر القنوت المعروف.
نعم.
وحيدر يقول أني أتعبته، يعني أولا حاشاك أن تظن بي سوءا، وحاشايا أن أتعب أحدا، لأنه أنا لا أتعب أحد.
إنه جديد في عالم الإنترنت
بدون الأسئلة والأجوبة. يا حبيبي يا عيون، يوميا يأتيني إيميلات على موقعي الإلكتروني. قلت لك شيخ كنعان @شيخكنعان.com بإمكانك أن تحصله، حتى من الجوجل موجود، والناس عم توصل إيميلاتها وعم جاوب عليها. لا أريد أن أتعب أحدا على الإطلاق. بدك تاخد رقمي سجله عندك، 00009
عباس.
طيب عباس
تفضل.
00961367414 00961367414.
نعم. اسمح لي سمحت الشيخ بتوقف عند فاصل.
طيب
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للمتابعة كرما لأمر ابقوا معنا.
أولا خل نرجع إلى سيرة إبراهيم
عليه السلام.
طبعا البشرية بإبراهيم غير البشرية قبل إبراهيم. قبل إبراهيم تلقى آدم من ربه كلمات، مش الكلمات، كلمات. بينما عندما وصلت النوبة إلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني في دائرة أوسع بكثير من دائرة آدم، لأن الحجية في زمن إبراهيم تستلزم سعة هذه الدائرة. فإذا تمت الكلمات، وهذا بحث الآن حقيقة لا نملك الوقت لي، وطالما أشرنا إليه. عندما تمت الكلمات مع إبراهيم، وهي من أسرار الله عز وجل لنبيه ورسوله وصفيه، قال إني جاعلك للناس إماما. وصل إلى منتهى الترقي، كان نبيا فأصبح رسولا ثم رقي إلى رتبة الإمامة وهي العالمية، أي صاحب رسالة عالمية. مباشرة إبراهيم قال ومن ذريتي، قال نعم ومن ذريتك، لكن الإمامة لا تنال ظالما من ذريتك، لأن ذريتك فيهم مقتصد، فيهم ظالم وفيهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي يكون حاملا للإمامة. هنا مربط الفرس. عندما يطلب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من ربه أن تكون الإمامة في ذريته، خلاص حط راسه على المخدة ونام. هكذا يتصرف الأنبياء. أسأل أي أحد من إخواني المشاهدين، إذا شاهد أحدكم منام يخبرونه فيه أو يرى في منامه أن ابنه دكتور شهير جراح، شو بيساوي تاني؟ يستيقظ فيبدأ يستحث ولده على الدراسة ويتابعه، وبيصير يوفر له شوية مصاري ليحطه بأفضل جامعات، لأنه تعلق بأمل اسمه منام أن يكون ولده جراحا كبيرا أو مهندسا دكتورا أو إلى آخره، بيسعى لتحقيق حلم. كيف يأتي الوعد الإلهي لإبراهيم عليه صلوات الله وسلامه يقول له ذريتك فيها الإمامة حصرا، ولا يسعى إبراهيم لتتبع حركة الإمامة على مستوى الزمان والمكان؟ هنا بدأنا نفهم حركة إبراهيم في العراق. ليش يشتري أرضا ليحشر منها 70,000؟ أحب أن يحشر من ملكه، هذا جزء سبب، جزء علة وليس علة كامل، لأنه يعرف أن حركة الإمامة سيكون لها شأن في هذه الأرض. فمهد لهم. وين كانت حركة إبراهيم؟ شوف، في بيت المقدس، في مكة وفي العراق. الهجرة إلى مصر كانت هامشية إلى حد كبير، ولم يجعل فيها أماكن للقداسة كما هو الحال في بيت المقدس أو في مكة. وإذ بوأنا لإبراهيم بيت الله الحرام، من الذي يجمع هذه الجغرافية برمتها؟ الوحيد الذي فيه الإمامة صلوات الله وسلامه، مكة، قرقيسيا وفلسطين وبيت المقدس، إيلياء، انظروا إلى حركة الإمام المهدي، العراق، ويتخذ من مسجد السهلة بيتا له ولعياله مكان إقامة، ومسجد الكوفة مصلاه، ونجف أمير المؤمنين موردا لزيارته وزيارة شيعته. هذه الحركة هي السيطرة على أماكن القدس التي أسسها إبراهيم صلوات الله عليه وسلم. هون يقودني الكلام إلى أمر آخر. الإمامة هي رياسة الدين والدنيا. إذا اجتمعوا الناس على إبعاد شخص عن رياسة الدنيا لن يستطيعوا إبعاده عن رياسة الدين. ولذا الذين تسنموا رياسة الدين دون المعصومين ما أدروا اكتشفوا حركة إبراهيم هذه، ولم يعطوا لهذه الأماكن قداستها. التسلسل المترابط المنطقي كان بين إبراهيم وأئمة الدين. سلبت عنهم إمامة الدنيا، خير إن شاء الله، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. بهاي الحلقة أحببت أن أضيء على حركة إبراهيم في العراق، لأنها تشكل رابطا حقيقيا مع حركة الأئمة صلوات الله وسلامه، وبالتالي نضيء على السابق بالخيرات المستأهل للإمامة من ذرية إبراهيم. وهذا أمر لا أظن أن أحدا يماري فيه إلا مراء ظاهرة.
وفقكم الله.
بالعودة إلى، إذا بتسمح لنا نرجع نجي، الأخ عباس من السويد، رقم الهاتف وصلك بالأسبوع أكثر من مرة، هناك أكثر من عائق. لا يفوتك يا أستاذ عباس وإخواني المشاهدين أننا طبيعة عملي وتواجدي وعائلتي ببيروت، ما فيني كل أسبوع سافر أنا والأستاذ أحمد إلى كربلاء، لنبث الحلقة على الهواء دائما، بس يكون في اتصالات يعني على الهواء. عندما يكون أسئلة بكون مسجل أنا والأستاذ أحمد حلقة، ومسافرين أو مريض أو هو مريض أو عنده شغل. بكل الأحوال ما الذي يحدث الآن؟ تصدر الإشارة من بيروت من استوديو عبر الأقمار الصناعية إلى كربلاء، يستقبلون الإشارة ثم يعاد بثها عبر الأقمار الصناعية لتصل إليكم. وهذا أمر يحتاج إلى جهاز تقني جزاهم الله خير إخواننا، ويحتاج إلى حجز قمر، عم تحجزوا ساعة ونص بكلفة الله يعني، وأخواننا يعلمون كم هو مكلف هذا الأمر جزاهم الله خير الجزاء، فما في مجال لأكثر من مرة. أضف إلى ذلك يعني الحلقة هذه التي تتراوح بين 17 دقيقة وال 21 دقيقة، أقصى حد 21 دقيقة مقدمة، لأنه ما فيني خلي مشاهد على نفس الريتم على نفس النمط أكثر من 20 دقيقة بمل، مهما كانت المعلومة قيمة. هؤلاء 20 دقيقة يكلفوني أكثر من 40 ساعة عمل أسبوعيا. بدك تجيب المصادر، بدك تجيب المراجع، أحيانا ما بكون حافظ المسائل كلها بالترتيب الذي أريده، فتطبع الحلقة لتعرض أمامكم. يعني بالنهاية أنا لست نبيا ولا ساحرا خاضع لموازين معينة، بتسألني سؤال أجيبك من ذاكرتي قدر استطاعتي، وإذا ما بعرف لا أستحي بقول ما بعرف. بس في أحيانا في أرقام بدك تجيب رقم الصفحة لتكون حجتك قوي، هذا يحتاج إلى وقت كثير جدا لنستطيع أن نخرج بالحلقة. أحببت أن أبسط المسألة لأنه الحلقة ليست بهذه البساطة سهولة. ولا يستطيع يعني أحد يحترم نفسه بيحترم مشاهدي أن يجتر نفسه فيكرر نفسه في كل أسبوع، لا، لابد أن تأتي بشيء جديد وشيء مفيد.
نعم.
حتى تكون على الأقل محترم لإخوانك المشاهدين. واليوم على رأي إخواننا العراقيين المشاهد لا يمكن أن يقشمر، ما فيك تقشمر، لأنه في ثقافة وفي سعة اطلاع وفي وسائل حديثة جدا في تتبع المعلومة. أبو طالب كان على ملة إبراهيم هو وعبد المطلب. والله يقول أمير المؤمنين: ما عبد أبي أبو طالب ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم صنما قط، كانوا يتعبدون الله على الحنيفية على ملة إبراهيم. ومن أراد أن يستزيد من هذا فلينظر إلى الأسفار التي ألفت في أبي طالب، منها ما مؤمن قريش، كتاب الشيخ الخنيزي جزاه الله خيرا، وغيره من الكتب، بل إيمان أبو طالب كان مما كتب به السيد المرتضى والشيخ صدوق والشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهم، يعني من بداية تأسيس المنح العلمي لهذه الطائفة بعد غياب المولى صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنا أسأل سؤال، فاطمة بنت أسد كانت مؤمنة بإجماع المسلمين ولا لا؟ طيب كيف أقرها رسول الله تحت عبد كافر ولم يجري تفريق بينهما؟ كيف يخليها مع كافر طوال على الأقل 10 سنوات في مكة وهي كانت مؤمنة، بل من أول الناس إيمانا بنبوة محمد، وإلا هي كانت على الفطرة. نعم كانوا على ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكونوا نصارى على ملة عيسى، بل يتعبدون على الحنيفية دين جدهم إبراهيم عليه. ولو قيد أن يطبع ديوان أبي طالب لوجدنا فيه التوحيد ينضح والاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، وكنت قد عالجت هذا الأمر في إحدى الحلقات.
عباس من العراق.
عباس من العراق أيضا نحن خصصنا حلقة للسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، بإمكانك مراجعتها على الموقع الذي للقناة الذي تبث عليه الحلقات الماضية. السيدة زينب كيف وصل قبرها إلى دمشق؟ تعددت الروايات، منهم وهو رأي ضعيف ذهب إليه السيد محسن الأمين رحمه الله يقول هي مدفونة بالمدينة، لكن رأي ضعيف وشاذ نادر.
نعم.
شو صار بعد عودتهم من الشام؟ كانت صلوات الله وسلامه عليها تذكر الناس دائما بفاجعة أخيها في الطف، فالوالي على المدينة قال إن كان لك حاجة في المدينة لا يزيد بن معاوية فأخرج منها زينب بنت علي، فجاء الأمر بلزوم نفيها من المدينة. هنا اختلفت الرواية، قائل يقول كان لزوجها عبد الله بن جعفر أرض بجوار دمشق فانتقلت إليها نتيجة النفي ونتيجة أن المدينة أصيبت بمجاعة. أنا تتبعت تاريخ المدينة في تلك الحقبة لم يحدث فيها مجاعة، يبدو أن النفي جعله يخرج بزوجته، وكان قد كف بصره عبد الله بن جعفر إلى أرضه بجوار في غوطة دمشق دفنت هناك. هذا رأي. الرأي الثاني أنها خرجت، وهو رأي ذهب إليه المرحوم السيد شريعة مداري بعد أن المرحوم السيد مرعشي نجفي بعد أن اكتشفوا مخطوطة العبيدلي، وهو بينه وبين السيدة زينب 4 رواة فقط، يروي في الكتاب الذي قام بطبعه السيد مرعشي النجفي رحمة الله عليه أنها خرجت إلى مصر واستقبلت هناك وعاشت 1 سنة في بيت أفرده لها مسلم بن مخلد وهو والي مصر من قبل الأمويين، ثم توفيت ودفنت هناك، وقد عالجت هذا في إحدى الحلقات ذكرته لك مختصرا. آزر إذا كنت تابعت أول حلقة قلت هناك روايتان، رواية تقول أنه جده لأمه وهي الأضعف، الرواية الأقوى أنه عمه أخ لأبيه.
نعم.
وفي رواية أن عمه وهو تزوج من أمه بعد وفاة أبيه، في رواية الشكل. الحقيقة البرنامج الذي تفضلتم به أنا لست من متابعي الأقني، وما يعني حقيقة ما عندي وقت، يعني بالكاد في 24 ساعة أن أشاهد نصف ساعة أو ساعة بالحد الأقصى، يعني إذا ممكن شيء نشرة أخبار أو شيء يعني شيء ملفت جدا ممكن، وإلا ما أنا لا أتابع ولا أستطيع أن أقيم شيئا لست متابعا له. تفضل.
اتصال جديد أيضا سمحت الشيخ من حسن من العراق. السلام عليكم حسن. حسن.
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
الله يسعدكم شيخي، شلونكم شخصاتكم؟
أهلا ومرحبا يا حبيبي، أهلا وسهلا. تفضل يا أخي.
الحمد لله بخير. شيخنا مثلا دخلنا على يعني المشكلة مثلا بالأبناء المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وأبناء أعتقاد يعني الجميع على بعض. المشكلة يعني أنه أنا كان عندي ذنوب قبل يعني ما قبل ما
مشكلة بالاتصالات اليوم.
نعم.
للأسف لاتصالك حسن. معنا حسين من العراق الآن. السلام عليكم حسين. أيضا مشكلة بالاتصال.
نعم.
ما في.
لعلي فهمت من نعم. الأخ المتصل الأخير من العراق أنه
حسن
متدين ومؤمن لكن يرى أن عليه ذنوبا من قبل. من منا معصوم؟ المعصومين معروفين. إن المعصوم هو من نص الله على عصمته من نبي أو وصي.
نعم.
طيب الذنوب أنواع، منها ما يتعلق بحق الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بحق الناس، ومنها ما يتعلق بحق الله والناس معا. أما ما هو حق لله عز وجل فلا بد فيه أولا من الاستغفار والتوبة بالندم والعزم على عدم الرجوع. ثانيا قد يكون له مستتبعات وضعية كالصلاة، من فاته صلاة أو صوم وجب عليه أن يقضيها، هذا بيكون أدى حق الله. وفي ذنوب تتعلق بحق الله والناس معا كالغيبة فيستغفر الله من الغيبة ويستسمح من صاحبها، أو كالسرقة فيستغفر الله من السرقة وينوي على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب ثم يعيد قيمة المسروق أو المسروق نفسه إلى صاحبه أو إلى ورثته. المهم أن يقوم بأداء حقوق الله وحقوق الناس، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا من آبائنا. إن لله رحمة تشرئب لها عنق إبليس يوم القيامة. نعم، في أمر واحد لا يغفره الله، أن يشرك به. والشرك هنا يتخذ مناح خطيرة. قد يكون الشرك إيمان بطاغوت، وبالتالي عندما يقدم الطاغوت على ولي الله هو ضرب من ضروب الشرك، لأنك قدمت من أخر الله وأخرت من قدم الله، فقد شاركته في حكمه، أو أردت أن يكون حكمك سابقا لحكم الله، أو أنك أنشأت حكما معقبا لحكم الله. وبثلاث حالات أنت دخلت مع الله عن صدق الإصرار والترصد، فهنا يعلن الله أنه لا يغفر أن يشرك به. وبالتالي المغفرة واردة. بعدين لا يفوتنك أن هناك من الأعمال ما تبدل السيئات إلى حسنة. وألا ليش بده الله يوعدنا؟ والله لا يخلف وعده، فيقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب ما هو المفتاح الذي يبدل الله فيه السيئات إلى حسنات؟ هو مفتاح واحد. هو مفتاح واحد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، الولاء لمحمد وآل بيته الكرام صلى الله عليه وآله. نعم يا أستاذ.
طب. اتصال جديد من أحمد من الجزائر. السلام عليكم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام
عليكم. السلام والإكرام.
السؤال لدي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول إمام الرسول. السؤال الأول.
نعم.
إمام الرسول صلى الله عليه وآله على جميع المصلين بالآية الكريمة خاتم النبيين وإمام المرسلين، هي إمام التشريع؟
عفوا لو تكرر سؤالك. لا كرر بس شوي لأفهم عليك. واسمعني من من التليفون مو من التلفاز. كرر سؤالك حتى افهم. تفضل.
إمامة الرسول صلى الله عليه وآله على الأنبياء في الآية الكريمة خاتم النبيين وإمام المرسلين.
إمامة الرسول، نعم.
هل هي على الأنبياء أم على جميع الخلق؟ هذا هو السؤال.
هي على جميع الخلق يعني بالنسبة
لنا. نعم. 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 شكرا جزيلا أحمد.
شكرا.
معنا اتصال أخير ربما يسمح الوقت. سبهان من العراق. السلام عليكم سبهان، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
تحية طيبة لسماحة الشيخ ولحضراتكم.
شكرا لكم. شكرا. تفضل.
السؤال الأول، القرآن الكريم عندما يتحدث عن النبي إبراهيم عليه السلام يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي درجة هذه من درجات اليقين ونحن نعلم أنه نبي من الأنبياء، كيف لا يكون في درجة اليقين؟ هذا أولا. السؤال الثاني، القرآن الكريم عندما خاطب إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني، عندما خاطب الله عز وجل قال ربي أرني أنظر لك، قال أول أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ما المقصود بأولم تؤمن؟ هذا استفهام تقريري أم استفهام استنكاري، ما معنى ذلك؟ وأخيرا تحية طيبة لسماحة الشيخ ونتمنى له الموفقية وندعوه لزيارة السيد محمد عليه السلام في قضاء بلد في مدينتنا العزيزة بلد، وتحية طيبة لكم جميعا.
شكرا جزيلا لك
سماحة الشيخ. عليكم السلام. يبدو وقتك ما بقى يتسع.
4 دقائق بالضبط سماحة الشيخ.
أخي أحمد من الجزائر بارك الله فيك، إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الخلق، من نعلم ومن لا نعلم، حجيته ليست أرضية فحسب كونية، أما روى جميع المسلمين أجمعين أنه في وقت معراجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام وصل إلى نقطة حتى جبرائيل كبير الملائكة لم يستطع أن يدنو منها، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهو إمام الخلق، إمام الملائكة وإمام الأنبياء وإمام الخلق، ما نعلم وما لا نعلم. وبعث للجن والإنس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، شو قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ودعا الجن إلى الإيمان. إمام العالمين، خيرة خلق الله الذي به تمت حجية السماء على كل المخلوقات. لا. هذه نظرتنا لرسول الله. عندما يري الله سبحانه وتعالى يا أخ سبهان إبراهيم ملكوت السماوات، ليس لضعف في إيمان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ليريه مقامات معينة. الملكوت يشتمل على أنوار قدسية، فيكون من الموقنين بألوهية الله عز وجل، هذا أمر مفروغ منه، ليكون من الموقنين بحسن عاقبة هذا الخط الذي هو فيه.
نعم.
ما معنى الرحلة الملكوتية؟ تعال معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عندما تنتقل من عالم الملك إلى عالم الملكوت، يعني صار في شيء خطير جدا. لذا عندما أعرج برسول الله إلى السماء، في رواية خل نقرأها جيدا، أثناء خروج رسول الله انكفأ إناء في غرفته في بيته في مكة، فأعرج به ورجع والماء لم ينتهي انحداره من الإناء بعد. إذن تفلت رسول الله صلى الله عليه وآله من الزمان والمكان، وصل إلى سدرة المنتهى، وبالتالي الله أخرجه إلى عالم الملكوت، تساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل. ولذا يقول اطلعت على الجنة فوجدت فيها منعما بسبب كذا وكذا، واطلعت على النار فوجدت فيها معذبا بسبب كذا وكذا. وين في نار وجنة؟ أزلفت الجنة للمتقين. كان بعد ما مشت الناس على الصراط لم يقفوا للحساب، كيف اطلع رسوله؟ خرج من الزمان، والذي خلق الزمان هو ربه فأخرجه منه. هون لم يستطع جبرائيل أن يتقدم، لأنه مو مسموح له أن يتفلت من الزمان إلا بمقدار ما يوصل رسول الله إلى باب سدرة المنتهى، وهذا عالم لا يحتمله إلا محمد صلى الله عليه وآله ومن شاء الله. ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذه يجيبك عنها الإمام الرضا صلوات الله عليه وسلم. سأله المأمون كما تسأل جنابك يا أخ سبحان، قال كيف لم يكن إبراهيم؟ قال كيف ما أجابه؟ قال بلى، نزل جبرائيل إلى إبراهيم قال يا نبي الله إن الله متخذ من الأرض خليلا. قال ما علامة هذا الخليل؟ قال علامته يا نبي الله أن الله يحيي له الموتى. طيب أنا الخليل ولا لوط ابن أختي النبي؟ ما نبي أيضا، وما يدريني لعل الله يريد أن يتخذه خليلا. فسأل عن علامة اتخاذ الخليل، هذا كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وبالفعل لا يحل مغاليق هذه الآية إلا إمام معصوم صلوات الله عليه. نحن ننقل ما قلنا بجميلي، بالكاد نوفي حق أئمتنا بالكاد، ولسنا هناك حقيقة، لسنا هناك. قال يا جبريل ما علامة هذا الخليل؟ قال علامته أن الله يحيي له الموتى. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن يا إبراهيم يا خليلي أني أحيي الموتى؟ قال بلى أؤمن، بلى، هي بلى اللي بتفك مغاليق الآية، بلى أنا من الموقنين، لكن ليطمئن قلبي على الخلة. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. أنا أتشرف بزيارة بلد، لكن الإشارة ستنقطع الآن. من كربلاء بدهم الهوى، لا تأخذوني، أسألكم الدعاء جميعا.
شكرا جزيلا لكم على جهودك.
الله يعزك،
أفاكم الله.
اليوم تجاوزنا الوقت، يعني خلي سامحونا إخواننا بكربلاء.
وسامح إن شاء الله سماحة الشيخ، وشكر لكم موصول أيضا مشاهدينا الأعزاء. وقبل الختام نذكركم بموقع كربلا-tv.net لمتابعتنا على شبكات الإنترنت، ولدوام المتابعة الدين.net والحياة كربلا-tv.net بخدمتكم. حتى نلتقي بعون الله في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان، حفظه الله ونفعنا به. هذه تحية الفريق العامل، في كلاءة الله دمتم، والسلام عليكم.